اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره واتبع هداه. أصحاب الفضيلة أيها الإخوة، أصحاب السعادة أيها الإخوة، أحييكم في هذا المعقد من معاقد العلم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأمانة ذلكم الأمر الذي هو ضد الخيانة أمر مقامه في هذا الدين عظيم، بل عندما حدثنا الله عز وجل عنه حدثنا عنه حديثا كان قد وضع فيه مقارنة بين العبء الذي يتحمله هذا الإنسان وهو كائن إذا ما قورن بغيره من الكائنات فيه شيء من الضعف، ولكن الله عز وجل أعلمنا أنه عرض هذه الأمانة، هذه القضية، هذا العبء على أشياء هي في تقديرنا قوية، سماوات وأرض وجبال، الجبال الشاهقة الراسية التي كتب الله لها أن تثبت الأرض وأن تبقى حتى يأذن الله بدكها، السماوات العلى بما فيها من سعة وقوة، الأرض بما فيها من ثبات واستقرار وتحمل، كل أولئك خاف من تحملها. وأقبل أبونا آدم على هذه الأمانة قابلا لها متحملا عبئها، ولكنه يوم أن تحمل هذا العبء أكرمه الله عز وجل بكرامات فاقت غيره من المخلوقات، وارتقى بنو آدم ممن أحسن الحمل وأحسن الأداء لهذه الأمانة ليكون في منزلة فوق منزلة الملائكة. هؤلاء الذين اصطفاهم الله وخصهم بعبوديته وجعلهم أجساما نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الإنسان يرقى بحسن تحمله لهذا الأمر إلى أن يصل إلى منزلة يكون فيها أفضل من الملائكة. ولكنه إذا انحط في عدم تحمله لهذه الأمانة فإنه يكون في ميزان الإسلام وفي منظوره هو أقل شأنا من حيوان نستنكف ذكره، فكيف بأن نمثل به وهو الكلب عندما قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، هكذا مثله وهو يهوي في أتون البعد عن تحمل هذا الشأن الذي كرم الله عز وجل بني آدم إن هم تحملوه على الوجه الأتم الأكمل. وإني في بداية هذا اللقاء لمستعرض معكم في البداية مجموعة من آيات ربنا عز وجل وأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعرض لموقف الإسلام في بنائه وتكوينه ونظرته إلى الأمانة في العلم والأمانة في العمل. يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد عرض الله عز وجل هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وللعلماء في ردهن قولان. القول الأول أنهن تكلمن بلغة علمها الله عز وجل فقلنا لا قدرة لنا على ذلك، لا قدرة لنا على تحمل الأمانة، ولكن يا ربي نحن لك طائعون ولأمرك سامعون، أما هذه الأمانة فلا طاقة لنا بها. وتقدم آدم وقال إني حاملها، فقال الله لك الجنة إن أنت أطعت ولك النار إن أنت عصيت، قال قد قبلت يا ربي. فكان ما كان كما تذكر بعض الأحاديث أنه مكث من الصباح إلى الضحى فجاء إلى العصر، فجاءه إبليس وبدأ معه في مرحلة الصراع التي أرادها الله عز وجل، ليظهر الله عز وجل وليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب، ومن يكون إيمانه ويقينه واستقرار إيمانه في قلبه أقوى من دوافع هذه الشهوات والنزوات. ولكن حبه لله ولرسوله وحبه للتجرد لأمر الله عز وجل هو الذي سيرقى به إلى منازل يكون فعله لمحبوب الله أعظم من فعله لما يشمله عليه هذه الأشياء. ويقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله عن هود وهو يبين لقومه قيمة رسالته يقول وأنا لكم ناصح أمين. بل لم يكن ذلك كلام هود لوحده، وإنما كان ذلك كله على لسان جميع الأنبياء، ومنهم نوح وهود وصالح ولوط، كلهم قالوا كما أخبرنا الله عنهم إني لكم رسول أمين. ولا يمكن أن تتحقق الرسالة إلا أن يكون صاحبها أمينا. والعجيب أن الله عز وجل يجعل في شخص محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجسر الممدود بين الخلق وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعتقدون فيه الأمانة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ويصطفيه الله لتكون أول صفة من صفاته. والشيء الذي لا يمكن أن تختلف قريش عليه هو أنه الصادق الأمين، الصادق الذي لا يكذب والأمين الذي لا يخون. وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك صادقا فيما كان يقول، أمينا فيما تحمله، حتى أن قريش لما وقعت فيها كادت أن تقع فيها فتنة وهم يبنون كما تعلمون الكعبة، ووصلوا إلى عند الحجر من يضع الحجر، فاختلفوا، وكانت بطون قريش حوالي 10 بطون كل بطن يقول أنا أحق بهذا الفضل، وكادوا أن يقتتلوا. وإذا لأحدهم يقول انتظروا لنحكم أول داخل من باب الحرم من باب المسجد، وإذا به يدخل من اعترفت قريش كلها وكانت تسميه الصادق الأمين، وإذا به يدخل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الصادق الأمين الأمين. إذن الصادق الذي لا يكذب والأمين الذي لا يخون. ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويفيض الله عليه بتلك الحكمة، فيضع رداءه ويقول لكل بطن من بطون قريش امسك بطرف، فيمسكون جميعا يقتربون بالحجر من مكانه، ويأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ويضعها يضع الحجر في مكانه. ويصف الله من أنزل الله الوحي عن طريقه وهو الواسطة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم بأعز وصف يمكن أن يوصف به في جملته وجوامع الصفات التي يمكن أن تكون له، الصفة الجامعة لكل مناقب الخير النافية لكل مناقب الخيانة هي الأمانة. فيقول الله واصفا جبريل عليه الصلاة عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، نزل به الروح الأمين. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف لنا صفات المفلحين، يقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فإن الخيانة من يقع فيها يقع في محذور كبير. أما نصوص السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها. إنها يوم القيامة خزي، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أداها بحقها، هذه الأمانة. وروى البخاري حديثا ينبئنا أن الأمانة فطرة، ليس أمرها بهين بحيث تعرض على الناس عرضا لا تقبله نفوسهم أو يكون تكليفهم بها تكليفا لا يقدرون عليه أو هو يتعارض مع طبيعة جبلته، إنما الخيانة هي الأمر الطارئ على الإنسان. صحيح في الإنسان من النوازع الشريرة فيه من في داخله من إمكانية قبول المنكر، في داخله إمكانية قبول الباطل، فيه استعداد لتشرب الرذيلة لتحور فطرة الله التي فطره عليها ولتحول أصل نشأته الأولى. نعم هناك موجود، لكنه إلى الخير أكثر إسراعا وإلى الفطرة التي فطره الله عليها أكثر قبولا. ولهذا فالإنسانية الحقيقية هي الإنسانية التي تتساير مع فطرة الله سبحانه وتعالى، وما تجدونه من محاولة لتحريف الإنسان عن كينونته الأصلية الحقيقة هو تشويه لهذا الإنسان. ولما وصفه الله عز وجل بأوصاف غير لائقة هي حقيقة على أن الإنسان قد خرج عن إنسانيته الحقيقية. إن قضية الفطرة في هذا الدين مسألة لا بد من التأكيد عليها، ولا بد من أن يفهمها الناس، ولا بد من أن يعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا في صحيح مسلم عما علمه ربه، يقول تعالوا أيها الناس تعالوا لأعلمكم مما علمني ربي هذا اليوم، قال الله لقد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحنيفية هي أن يكون الإنسان بطبعه بأصله بكينونته ميال إلى حب الله والتعلق به ومعرفته، لولا المؤثرات الخارجية التي تأتيه لكان إلى الله أقرب وميال إلى هذه القضية حقيقة تستحق لوحدها جلسة مستقلة، أنا لا أريد أن أطيل فيها، لكنها مسألة لا بد من أن يعيها الناس، والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يجسانه، واستمعوا إليه وهو يحدثنا عن فطرة الأمانة في الإنسان فيقول. رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال، فهي فطرة فطر الله الناس عليها، هي فطرة ليست إلى أمر يقف أمامك ليصادم ما لديك من جبلة أصلية، إن فطرة الله حتى التي تنزلت عليك فيما أمرت به أو نهيت عنه إنما يتساوى مع فطرة الله التي فطرك عليها. ولذلك يخطئ من ظن أن الأمر قيد، لا، إن الأمر الذي تنزل عليك والنهي الذي أمرت، نعم قيدت طلب منك أن تبتعد عنه، هو أمر لازم لك من أجل أن تسلم كإنسان كان الله قد نزل على قلبك الأمانة في جذور قلبك. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن بعد ذلك. إذن الفطرة أولا، الأمانة كانت موجودة، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وذلك هو العلم الذي يفيض على الإنسان بمعرفة من الله عز وجل، سأتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد قليل. ذلك العلم الذي أفاضه الله في القرآن والسنة على الإنسان ليتواكب ويتسايرا، ذلكم الأمانة التي نزلت في جذور قلوب الرجال مع علم القرآن والسنة. ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر، عن رفع الأمانة فقال، ولكن متى تكون؟ بعد أن كان الله قد قال قد أقام عليك حجتين، حجة التكوين الأصلي وحجة بيان القرآن والسنة. ولكن نتيجة لشدة الإعراض، وكثرة الإعراض، ثم ينام الرجل نوما من نوماته التي يغفل فيها عن مراد الله عز وجل، فتقبض الأمانة من قلبه، ترتفع هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها. يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول، وهو يصف من كان قد ظهرت عليه أثر القبض، فيقول فيكون باغضا مبغوضا. إذا جئت إليه في حياته تجده يكره الناس، يسبهم، يشتمهم، يلعنهم، والناس كذلك من خلفه يفعلون به ذلك. فإذا رأيت الرجل يلهث في كثير من جلساته بالسب والشتم والتجريح والقذع، والناس يفعلون به كما فعل بهم، فاعلم أن ذلك مؤشر من مؤشرات قبض الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، لكن استمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر النجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض، يعني ذاك فقط أثر وذاك أثر مع مرض، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وهو كما تجد الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، إذا ارتفعت الأمانة من قلبه ثم صار بعد ذلك مبغضا مبغوضا، تراه تسلط عليه آفة الانتفاخ والاستكبار، فتراه إذا سار في الأرض كأنه كالديك الرومي، يحتاج أن تفتح له طريقا على يمينك 5 أمتار وعلى يسارك 5 أمتار لعله أن يستطيع ليسير كبره بجواره. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة من طرائق تعليمه عليه الصلاة والسلام، حصى، وهذه هي الوسائل التعليمية، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام حصى فدحرجه على رجله، ثم قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، يتذاكرون أن هناك رجلا أمينا، وحتى يقال ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه ذرة أو مثقال ذرة من إيمان. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة، وهذا معلم من معالم زمن فقد الأمانة، يظهر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزمنة التي يقترب الناس فيها من الشر، فيقول عليه الصلاة والسلام عندما قال له متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وروى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا على إصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أيها الأحبة، هذه مقتطفات من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا فيها ربنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن قيمة الأمانة ومكانتها. هذا من حيث الجملة، ولكن ما هي الأمانة في العلم؟ الأمانة في العلم أيها الإخوة تتجلى في الأمور التالية: أولا أن العلم هو الطريق المؤدي إلى الإيمان، ولهذا كانت مكانة العلم في الأمانة مكانة غير يسيرة، لأنك إن أردت أن تؤمن بالله الذي إيمانك به يبعثك على العمل فإن الطريق إليه من العلم أولا. نعم هناك الفطرة، وإني لمحدثكم بعد قليل عن شيء من ذلك، الفطرة والعقل والكون والإعجاز وشواهد أخرى سأتحدث عنها، ولكن أهمية العلم في كونه الطريق الحقيقي الموصل إلى الإيمان، إلى تقرير الإيمان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول معلما نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن من أراد العمل الحقيقي الصالح المبني على حجة ظاهرة فليس له إلا أن يعلم أولا، والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أقول العلم هو طريق الإيمان، لأن المعرفة هي التي تكشف الجهل، ولم نكشف جهلا بجهل، وما عرف الله إلا بالعلم، وما عبد الله إلا بالعلم، ولا كشفت لنا الحقائق الموصلة إلى ما يرضي الله عنا في هذه الحياة إلا بالعلم، وما كشفت لنا الحقائق المرضية والموصلة لرحمة الله في الآخرة إلا بالعلم. ولأن العلم كما قلت هو الطريق المؤدي إلى العمل الصالح والإيمان الثابت، ذلك أن الله لا يقبل عملا حتى تتوافر فيه ثلاثة أركان: الركن الأول بناؤه على عقيدة، وبالمناسبة وقد يستغرب بعض أحبابي أنا أقول التعبير بالإيمان أكثر ضبطا من التعبير بالعقيدة، أو التعبير بالتوحيد أكثر، على اعتبار أن هذين المصطلحين هما المصطلحان اللذان قالهما لنا ربنا وقالهما لنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت كلمة عقيدة ومصطلح عقيدة هي المصطلحات التي صارت يعني تتداول على أسئلة الناس، وهي في الحقيقة لم تظهر كمصطلح إلا مع بداية القرن الثالث أو في نهاية القرن الثاني، ولكن كلمة توحيد وإيمان هما اللذان جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في كتاب الله التعبير عنها بالإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. التعبير بالإيمان جاء في القرآن الكريم. التعبير بالتوحيد ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله: التوحيد أن تؤمن بالله، هذا الحديث الصحيح، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. وورد على لسان ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: أي ليوحدون. على أي حال، لا بد من بناء هذا العمل على الإيمان، على التوحيد، أو بالمصطلح المألوف على العقيدة. ومن لم يكن عنده إيمان لا يخالطه شرك، وتوحيد لا يخالطه ما ينقضه، فليبشر بقبول عمله. أما إن خالط هذا التوحيد شيئا أو هذا الإيمان شيئا من الشرك الناقض له فإن الإيمان لا يقبل. الأمر الثاني الموافقة، أن يكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والثالثة الإخلاص، وطريق ذلك كله
لا يتأتى إلا في العلم، فالعلم إذن هو الأمانة التي يجب أن نتحملها لنعرف من خلالها الإيمان الحقيقي. والعلم عندما نتحدث عنه أيها الأحبة، كما يقول الإمام الشافعي، العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. ولكن أنا سأزيد متطفلا على العلماء قائلا: العلم ثلاثة: علم الأديان وعلم الأبدان وعلم الأكوان. فإن في الكون لعلما، وإن الله عز وجل يوم أن جعل آيات التشريع في القرآن في حدود 530 كما ذكر بعض العلماء، أو 535 آية، فإن آيات الكون في القرآن أكثر من 1000 آية، وذلك ما جاء عبثا يا إخوتي. ولكن ليرينا الله عز وجل أن لله آيتان باقيتان: آية حفظها مكتوبة، وآية حفظها حفظا ماديا لا تؤثر عليها عوامل التعريف، أي ستبقى الشمس، ستبقى القمر، ستبقى طبقات الجو، ستبقى المياه في البحار، حتى ولو كانت قديمة تراها بالمناسبة رجعية. الشمس رجعية والقمر رجعية، قديمة في تعريف من يرفضون الرجعية، كل قديم رجعي. إن لنا في الرجعية لعبرة، إن الشمس والقمر والكواكب كلها قديمة وثابتة، وكتاب الله عز وجل منذ أن نزل والله الذي تولى حفظه فهو ثابت. فالدلائل الدالة على هذا العلم، الدلائل الثابتة الدالة التي يجب أن نتعرف عليها في هذه الأمانة، الأمانة العلمية، أمانة العلم التي يجب أن نسيح فيها لنتعرف على الله، قد جعلها الله ثابتة، ثبتها الله عز وجل. القرآن والسنة حفظه هو في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ، هو الذي تولى حفظه، ولن يقدر أن يغير فيه حرفا واحدا أي كيد من هذا الكيد القوي الذي نشهده من قبل أعداء الإسلام، لن يستطيع. وبالمناسبة يا إخوتي، لا تظنوا أنهم لم يحاولوا، ادرسوا وتعلموا ما قالوه وهم يحاولون انتزاع هذا المصحف من أيدينا. تذكروا ما قالوه وهم يريدون تمزيقه، حتى في المؤتمرات التي عقدت الأخيرة، التي عقدت في من مؤتمرات المبشرين والمستشرقين، وكلهم يجمعون أنه لا أمل، بل إن الله عز وجل، خذوها عني هذه وهي من عجائب الدنيا، أن الله عز وجل يكثر من الحفظة للقرآن في البلدان التي لا تعمل بكتاب الله عز وجل. وكلما اشتد بعد الناس عن تطبيق هذا القرآن كلما كثر الحفظ له. أنا أعرف في بلد واحد من البلدان التي لا تعمل بالقرآن ولا تحكمه، من البلدان التي كان لها في الماضي شأن كبير، مثلا كتركيا، يوجد فيها فقط من المدارس الحكومية 4000 مدرسة في المساجد، و750 معهد ثانوي ومتوسط لعلوم القرآن، و11 كلية لخدمة القرآن، 11 كلية، 750 معهد، 4000 مدرسة لحفظ القرآن. ليبقي الله هذه الآية حية، وإن كان الناس قد صدوا عنه بكثير من جوانب حياته، لأن الله تولى حفظه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو الذي يختار من خلقه من يحفظ عن طريقهم دينا. أقول أيها الإخوة، وأنا أخشى على نفسي هكذا من الخروج عن الموضوع، أعلم ذلك وأعلم أن ذلك عيب فيه، ولكن في بعض الأمور لا بد من أن تقال لأحبتنا ليستفيدوا منها. أقول إن الآيتين اللتان لا تنقضيان ولا تنمحيان هي القرآن والكون، فلله آيتان: آية مقروءة وآية منظورة. وزاد الأمر عظما، وزاد الأمر يعني شيئا من الجلال والإكبار، يوم أن رأينا أن العلم نفسه، ونحن الآن في زمن العلم، يخرج بمجموعة من الحقائق التي يقرها العلماء، يقرها العلم، بل في بعض حقائقه التي وصلت إلى ما يسمى بسقف المعرفة في هذا الجزئية من الجزئيات، أي منتهى ما وصل إليه الإنسان في تقرير هذه الحقيقة وينتهون إليها، ثم نقرأها في كتاب الله عز وجل فنجد التطابق الكامل، فنقول سبحان الله، ما أعظم كلام الله الذي تطابقت آياته، آية منظورة في كتابه، وآية مقروءة في كتابه، وآية منظورة في كونه، وكلاهما يشهدان أن الخالق لهما واحد، وهو الله الذي لا إله إلا هو. هذا العلم من حيث أهميته يتحقق الأمانة في الأمور التالية: أولا، أنه لا بد من أن نستقي هذا العلم بكل صنوفه، علم الأديان والأبدان والأكوان، لا بد من أن نجعلها تسير مع مسارات القرآن والسنة. فإذا وجدنا شيئا يعارضها فإن الأمانة الربانية الموجودة في المسلم تقول إن هذه المخالفة هي مخالفة إذا صادمت القرآن والسنة استيقنا أنها ضد الحقيقة وضد العلم، هذا لا بد منه، وإلا فلا تكون فينا أمانة علمية. كل قضية تأتي، والحقيقة القضايا على قسمين: إما أن تكون حقيقة علمية في مجال العلوم التطبيقية، هذه يستحيل أن تتعارض مع القرآن والسنة، ولكن إن وجدت نظريات لا زالت قابلة للأخذ والرد، ووجدنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناقضها صراحة على وجه اليقين، استيقنا أن هذه النظرية صادقة. هذا في مجال العلوم التطبيقية. في مجال العلوم النظرية وما أكثرها، لا بد من أن يسير المسلمون في نظرياتهم التي يقررونها على الناس، وخاصة في العلوم المسلكية، العلوم التي تعالج قضايا الإنسان في نفسيته، وفي علائقه الاجتماعية، وفي علائقه الأسرية، وفي تكوين المجتمعات، وفي تنظيم العلاقات بيننا وبين الآخرين، وما يعرف مثلا بالقانون الدولي وغيره من الأمور. إذا رأينا صداما بين حقيقة أقرت في دين الله عز وجل وبين هذا الذي طرح عليه، فإن الأمانة تقتضي أن نعيد الناس إلى من كان قد اتصف بوصفين، لا أحدثكم عن أكثر منهما، صفات الله عظيمة، لكن اسمعوا مني جيدا، إنك لو أتيت بإنسان هو أذكى من على وجه الأرض، بل وجمعت فيه ذكاء العالمين، فإنه لن يستطيع أن يكون محيطا، لا، لن يقدر الإنسان أن يكون محيطا. وكيف يكون محيطا؟ أيستطيع أن يعلم علم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة؟ أيستطيع أن نتصور إنسان يكون أبرز المبرزين في علم الفيزياء والكيمياء والفلك وعلوم البحار والجيولوجيا والطب وعلوم اللغة العربية وعلوم التفسير والنحو واللغة والأدب والفنون؟ لا يستحيل أن تجد رجلا وعلم التاريخ فيما كان وما سيكون. لا، إن للإنسان إدراكا محددا، وإن للإنسان طاقات، ونحن نعلم أن الإنسان إذا قد يظهر عباقرة عظيم، ولكنهم عباقرة في فن أو فنين أو ثلاثة، لكن أن يكون في كل فن تفتح باب علوم البحار فتجده يحدثك عن خصائصها كأستاذ أثنى حياته في علم البحار؟ لا، إننا نعلم ذلك يقينا، حتى أن ديننا أدبنا بهذا الأدب. عمر، ومن هو عمر؟ يوم أن جاءه الزبرقان وشكى الحطيئة إليه وقال له قصيدته التي هجي فيها، ما قال أنا عمر الذي نزل القرآن موافقا رأيي في عدة أشياء، لم يكن أنا عمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون ففيهم عمر، ولكنه وقف عند حده وقال استدعى أهل الخبرة، فاستدعى حسان وكعب وقال اقرأ عليهم قصيدة الحطيئة، فقرأها وقضى بحكمهما، فكان ذلك إذانا إلى أنه لا بد من مساءلة أهل الخبرة في كل فن من الفنون. لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، ولكن أقول إذا وجد علم الإحاطة لا يكون إلا من الله الذي لا إله إلا هو، فهو الذي أحاط بما كان وبما يكون وبما هو كائن، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي خلق الخلق فهو به أعلم، وهو الذي خلق الخلق فهو بخباياه، وما لا نعلمه يعلمه الله عز وجل. ولهذا فإذا قال قولا وقال غيره شيء وأنت كمؤمن أمانتك العلمية تقول إن الله الذي أتلقى منه المعرفة، وخاصة عندما يكون قول الآخرين قول غير محتمل. ترى يا إخوتي، هنا لابد أن تكون عقولنا فيها شيء من السعة في النقاش العلمي. لو أن رجلا قال قولا وله احتمال أو ظن نناقشه فيه، لكن لو قال بما يعارض هذا الدين معارضة صريحة نقول لا، قف، فإنك تسير بنفسك وبمن وراءك إلى الخطأ. أما لو كان القول محتملا ويحتاج نقاش فهذه قضية أخرى. إذن هذه أول مسألة من مسألة الأمانة العلمية عند المسلم. المسألة الثانية أن يبذل الجهد في سبيل تحصيل هذا العلم، والأمانة العلمية تقتضي فيه أن يبذل جهده القوي في سبيل تحصيل العلم. لماذا؟ لأنه يعتقد أن العلم عبادة. وقد قلت لكم العلم بمفهومه الواسع، العلم بمفهومه الذي حدثتكم عنه، علم الأديان والأبدان والأكوان، وكل ذلك علم. فإذا بذل جهده، بذل الجهد عبادة، ضرب من ضروب العبادة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر والطير في السماء كلها تستغفر لمعلم الناس الخير. انظر إلى الكلام العظيم، لمعلم الناس الخير، خير في قضايا عقيدتهم، في قضايا فقههم، في قضايا لغتهم، في قضايا طبهم، في قضايا فيزيائهم وكيميائهم وعلومهم وحرثهم وزرعهم وما يقيمون به قوتهم أمام أعدائهم. إن من يسير في هذا الطريق إن الملائكة لتضع أجنحته لا رضا بما يصنع. إذن ولا طريق لذلك إلا ببذل الجهد، وبقدر ما تبذل الجهد يكون ذلك الاستغفار لك من الملائكة. إذن بذل الجهد في سبيل تحصيله لأنه ضرب من ضروب العبادة لله الذي لا إله إلا هو. وصدقني يا أخي، إذا جلست أمام الميكروسكوب من أجل أن تفني نفسك، هكذا تجهد نفسك لتصل إلى تحقيق فضل لهؤلاء المسلمين، أنت في ضرب من ضروب العبادة. إنك في تقديري أكثر نفعا ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، لأن الكال من عمل يده مردوده مردود ذاته، لكن أنت مردودك مردود للأمة جميعا. وخير الناس والخلق عيال الله، وأحب الله إلى أحب العباد إلى خلق إليه أنفعهم للعيال، يعني لمن يرزقهم وهم عباد الله عز وجل. والأمر الثاني، لماذا نقول إن الأمانة العلمية تقتضي أن لا بد من بذل الجهد في مجال العلم؟ أقول ذلك لأننا لا يستطيع الإنسان يا إخوتي أن ينال العلم وأن يكون به عالما إلا بثلاثة أركان. الركن الأول بذل الجهد. ما سمعنا أن رجلا نام وفي الصباح قام عالم. العلم بالتعلم، ولا بد من السهر، ولا بد من أن يضني الإنسان نفسه وأن يتعب جسمه في سبيل تحصيل العلم. والأمر الثاني أنه لا بد من أن يفهم ما يقرأ. أما إذا كان مثل الجراب المخروج من أسفل هذه مشكلة، فلا بد من أن يكون لديه استعداد لتقبل هذا العلم. والشيء الثالث القدرة على التعامل مع هذه المعلومات، القدرة على التعامل معها إن كانت مهنة فبإتقانها، وإن كانت علما فبالقدرة على قوله أو تعليمه للناس. بهذه الطريقة تصبح عالما، بهذه الطريقة تقتضي منك أمانتك العلمية أن تسير في هذه الأركان. الأمر الثالث أداؤه لمن طلبه. نحن نعلم أنه في بلاد غير المسلمين إذا وصل الإنسان إلى علم صارت قضية الاحتكار عنده مسألة من أوائل ما صفاته التي يعني قد توجد عنده، وقد يوجد رجال يبذلون. لكن أما نحن في ديننا فإن ديننا يجب علينا البذل، البذل للعلم والقول له، وأن يعطيه لطلابه والباحثين عنه عطاء لا منة فيه ولا شيء من الاستعلاء والاستكبار. لا بد من اليمين، بذله لمن طلبه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوقظ فينا هذا الأمر بشيء كبير، فيقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. والأمر الرابع في أمانة العلم هو العمل به. لا بد من أن نكون بعلمنا عاملين، لأن بركة العلم لا تنال حقيقة على وجه اليقين إلا بالعمل. بالعمل تنال بركته وفضله، وأما إذا لم يعمل الإنسان بعلمه فإنه ما كان قد حقق الأمانة المطلوبة منه. أيها الإخوة، أما الأمانة في العمل، وسأختصر إن شاء الله تعالى لأني أعلم أن الوقت يعني يلاحقنا، أقول يا إخوتي سأبدأ بتقرير حقيقة بالنسبة للعمل. أقول لن تتحقق أمانة العمل على الإطلاق إلا بتقرير قاعدة مهمة جدا. قاعدة تقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف. هذه القاعدة لا بد من أن تكون في ذهننا واضحة. من كان بالله أعرف إذن فهي معرفة، كان منه أخوف إذن فهو مؤدب مع الله، استطاع أن يتلقف أمانة العلم هذه الأمانة وأن يؤديها عن وجه الأتم الأطيب. وإن العمل على هذا الأساس أيها الإخوة لا بد له من مواعظ. حتى نكون بالله أعرف لنكون منه أخوف فلا بد له من مواعظ. وأول باعث، بل هو الباعث الوحيد في أمة الإسلام، أمة هذا الأمة المحمدية، لا باعث إلى تفتيق معارفها، لا باعث إلى أن تكشف عنها غمة الجهل وتصبح الأمة ذات قدرة علمية وقادرة على أن تتعامل وأن تعمل بعلمها إلا بالإيمان. يا إخوتي إن لله سننا كونية، إن لله في هذه الدنيا سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل، وتكاد تكون هذه السنن كالمعادلات الرياضية، أي خلل في المعادلة يعني يقضي بعد ذلك على ما يترتب عليها. جعل الله السنة الكونية لأعداء الله عز وجل هي قوله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه الأمة ربط الله كل خير لها بقضية الإيمان، نسمي الإيمان التوحيد أو المصطلح الذي بدأ ينتشر في أوساط الناس وهي العقيدة. كل خير نحن مرتبطون به، الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. النصر، وما أحلى كلمة النصر، وما ألذها، وخاصة يوم أن أصبحت هذه الأمة لا تعرف إلا الصفعات، ليست الصفعات من أمامها بل من أمامها ومن خلفها. لكن ما أحلى لذة النصر، والنصر على الأعداء نعمة من النعم لا يذوق حلاوتها إلا من ذاقها. لو رأيتم من ذاق حلاوتها على سبيل المثال كالأفغان لرأيتم فيهم نفسية لو قطعت أوصالهم وما بقي فيهم إلا لسانهم لقالوا نحن أصحاب عزة، الله ورسوله والمؤمنون أعز. هذا المعنى لا ندركون بدين، نحن أصحاب عزة، الله ورسوله والمؤمنون أعز. هذا المعنى لا ندركون بدين. والله يا إخوان لو كان في طريق آخر ممكن نسلكه، لكن أي طريق آخر سلكناه ما وجدنا فيه الضياع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك لا أريد أن أطيل، وكذلك العزة، وكذلك التمكين في الأرض، وكذلك الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي. الأمن النفسي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على أي حال إن أردنا ذلك فبالإيمان. وأقول إننا إذا أردنا أن نحقق العمل بأمن فلا طريق لها إلا بقوة الإيمان. قوة الإيمان هي الطريق لتحقيق الأمان العلمي. إذا دخل الطالب المتعلم ورأى دروسه بجواره وعلم أنه خائن للأمانة إن هو لم يستذكر دروسه وكان صاحب إيمان، قام وتحركت نفسه لكي يستذكر ويتلقف العلم. إذا وقف أمام أستاذ تذكر الأمانة العلمية في وجوب الأدب القائم بين المعلم والمتعلم. إذا جاء في الامتحان حتى لو عرض عليه زملائه الغش قال إني أخاف الله رب العالمين. إذا استفتي في مسألة هو جاهلها وكان عنده إيمان قال إني أخاف الله لأن أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وهو يخاف من الله فلا يقدم. القضية هذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون في هامش حياتنا، بل لا بد من أن تكون في أولويات تعاملنا مع أمانة العمل. طيب، وأمانة العمل أنا محدثكم عن أسبابها فأقول أولها الفطرة، وثانيا أمانة العقل والكون، وثالثا إقامة الحجة بالرسل والكتب، وثالثا الإعجاز، ورابعا ركعتان في جوف الليل، وخامسا البكاء من خشية الله، وسابعا مجالسة الصالحين. ولا أريد أن أعقب على هذه الأمور السبعة إذ أنكم ستدركون. الأمر الثاني في تحقيق أمانة العمل هو القيام بأمانة التكاليف. لقد قرر العلماء جميعا وهم يتحدثون عن قول الله عز وجل بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين من بعده إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض أنها أمانة التكاليف. وما هي التكاليف؟ بعضهم عبر عنها بالصلاة والصيام والاستحمام من الجنابة. عندما قالوا ذلك إنما عبر بعضهم عن الكل ببعض أجزائه، لكن الحقيقة كما يقولها كثير من العلماء أنها أمانة التكاليف الشرعية الواجبة، وهي أمانة قائمة بين العبد وبين الله فيما يتعلق بأمانة التكاليف العينية. أمانة التكاليف العينية في وجوب صحة اعتقاده ووجوب قيامه بصلاته وصيامه وزكاته وحجه وصلة رحمه وجميع الفضائل التي أمر بها وترك نقيضها. فترك الصلاة خيانة لله، وترك الصيام خيانة لله، وقطيعة الرحم خيانة للرحم وخيانة لأمر الله. وكل أمر من أمور الأمانة القائمة بين العبد وبين الله في مجال العمل هي في مقابلها إن لم تقم بأمانتها فقد وقعت في الخيانة. والشيء الثاني القيام بالأمانة القائمة بيننا وبين أسس البنية الاجتماعية، البناء الاجتماعي. نحن لنا نظرة متميزة هي تختلف تماما عن نظرية دوركايم في بناء المجتمعات، تختلف. وليسمح لي أستدرس علم الاجتماع، نحن نقول إن هناك أمانة عملية واعتقادية في مسألة إقامة البنية الاجتماعية، وعقيدتنا نحن في إقامة هذه البنية أنه يستحيل أن نقيم اجتماعا حقيقيا أو مجتمعا سويا إلا إذا أقيم على قواعد خمس. القاعدة الأولى قاعدة الدين، وليش الدين ولماذا الدين، وهل الدين ضرورة لا بد منها ولا الدين مسألة تكميلية؟ اسمع يا أخي، الدين من تمسك به ولد عنده شيء اسمه الرضا، ومن تولد عنده الرضا عاش حياة السعداء. عجيب، من كان عنده الدين رضي بما جاء، والرضا يولد السعادة، والسعادة والطمأنينة بما أنت فيه مسألة تجعل حياتك مستقرة. طيب، وكيف يكون ذلك؟ لأنني وأنا أعيش في ظلال الدين أعيش في هدى، والهدى أتقيه ممن؟ من الله. فإذا علمت أن ما أفعله دينا هو مراد الله، هو مراد الله، الله من أراد، الله قبلنا، عجيب، ينعكس علي. إذن أنا بعد الموت في سؤال في القبر، طيب، وبعد السؤال في جهة آخرة، والآخرة فيها صراط وفيها جنة ونار. إذا إن فعلت ذلك سلمت من ذلك كله. ينعكس عليك حالة من الرضا الغريب العجيب، إنه هدى يكشف لك سبل الطريق. طريق ما مفتوح، مرصع، مرصوف، تعرف مسالكه جيدا. يا إخواني، أليس هذا النور نعمة من الله عز وجل؟ نهتدي به، وأنا أراكم وتروني، وعندما ننتهي من هذه القاعة كل منا يخرج من الباب ويتجه إلى بيته. هذه تسمى هدى، حالة رشد، حالة هدى، حالة بيان وكشف. لو قدر أن ندخل في غرفة كهذه مظلمة ولا نعلم بابها، والأضواء قد أطفئت، ثم بدأ كل منا يجتهد في الخروج، كيف سيقع الحال؟ هذه حالة الهوى والضلال، حالة من لا يعلم من أين جاء ولا لماذا جاء ولا إلى أين مصير. أما صاحب الدين فإنه يعلم من جاء ولماذا جاء، من أين جاء ولماذا جاء وأين يسير. هذا الوضوح إذن أصبح ضرورة. طيب، انظر إلى غيرنا، من لا دين له يحكمه الهوى، والهوى يا أحبابي هو يتولد من شهوة، والشهوة لها ثلاثة أركان: شهوة النساء، شهوة مال، شهوة جاه. هذه هي الأركان المصيبة في الدنيا، هذه مصائب الدنيا الثلاثة. العجيب من الإنسان كإنسان، كإنسان مجرد من هذه، يعني كإنسان دوافعه الشهوة فقط، انتهت منه الفطرة، انتهت منه الأمانة التي نزلت في جذور قلوب الرجال، غلب عليه الهوى، تولدت فيه الشهوة، الشهوة أنبثت فيه مال جاء نساء، مال جاء نساء. هو في النساء ما تكفي واحد ولا سنتين ولا ثلاث ولا كل نساء الدنيا، وبضرورة الحال مستحيل كل نساء الدنيا يكون له، ولعدم قدرته على أن يصل إلى هذا فإنه يقوم بواحدة من اثنتين: إما إن كان قويا وعريفا وطبعه شديد بدأ يتصرف تصرفات شاذة كالاختطاف والكذا والانتهاب وسقط على جوف الناس، وإن لم يقدر عاد عليه هما وغما وكملا. هذه القضية. وكذلك المال لا يكفيه وادي ولا وادي. فعل واحد من أصحاب الملايين، أنا جلست بالمناسبة مع أصحاب الملايين، سألتهم وهذا كان سؤالا مقصودا مني. ثم ماذا بعد يا أستاذ فلان؟ كم؟ خلى لنا مشروعات جديدة. طب عندك بلايين البلايين، ما أريد أسمي أسماء، لازم في مشروعات استثمارية في المستقبل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له وادي من فضة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على الإنسان. باختصار يا أحبتي، إذن فكان لا بد من أن يكون هناك ضوابط تضبط، ولا ضابط إلا الرضا، والرضا لا يكون إلا بالدين. إذن فالدين ضرورة، الدين ضرورة. إذن الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه قضايا أمانة التكليف فيها، في الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس الذي هو بناء الله عز وجل والذي له حرمة، والحفاظ على العقل والحفاظ على المال والحفاظ على العرض، لا يتأتى إلا من خلال أمانة العمل الذي يعرفه الإنسان من إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. طب ما الذي سوى الدين استشعارنا لهذا العمل؟ ما هي الثمار؟ الثمار من هذا كله من قوة الإيمان واستشعار أمانة التكاليف سيؤدي بنا إلى الأمور التالية. أولا، استشعار مراقبة العبد، استشعار مراقبة الله عز وجل لعبده، ولذلك يؤدي على بصيرة الأمانة العملية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الثاني، استشعاره لهذه الأمور يجعله يتقن. والإتقان قضية مطلوبة في أهل هذا الدين، فإن أفضل العمل عند الله أصوب وأتم وأكمل، وكل من سعى إلى عمل أتم كان فضله عند الله أعظم بدون شك. والإتقان في العمل والإصابة في الحق جعل الله لها أجره، حتى لو اجتهدت أنا، لو أن وليست أنا في تقديري، ليست هذه قضية الأحكام الشرعية، في كل شيء، لو أن رجل اجتهد في البحث عن مسألة يقول أحسنت، يعني بحث ولو في المعمل ليصل إلى حقيقة، لا نقول له إذا لم تستطع أن تصل إلى الحقيقة أنك قد لم تكسب الأجر، لا، لك أجر اجتهاد، لكن لم تنل أجر الإصابة. انظروا إلى الإصابة في العمل. أما من يصيب فإن الله يعطيه أجران، أجر بذل الجهد وأجر الإصابة، وذلك في كل اجتهاد. وأنا أعمم الاجتهاد في كل قضية وراءها منفعة شرعية. الإصابة في الرأي في مجال التعليم، لما يعطيني نظرية تعليمية يسدد بها مسار تعليمنا، هذا اجتهاد يثاب عليه فاعل. الإصابة في المنظور الطبي لما ينفع الناس، الإصابة والإتقان هي قيام بأمانة التكليف، فمن أصاب أخذ أجرا غير أجر من لم يصب، وذلك إنما يتأتى من أهل الإيمان. ولهذا تجد يا إخواني، إخواننا لما كان الإيمان يعني حيا في نفوس الناس، إخواني ملأنا الدنيا علما، ملأنا الدنيا، نحن من قاس البحر الأحمر قبل مهراريس، نحن من تكلم عن نظريات الفيزيائية، نحن يعني علوم الطيران في الطب، أين كتاب القانون، أشياء كثيرة يجب أن يعرفها ابن حيان ونظرياته. المهم أن لنا إسهام في هذه المجالات وهذه العلوم. ثابت بن قرة، إن كان ثابت بن قرة لا نحبه من الناحية العقائدية، لكنه كان في الحقيقة عالما في الجغرافيا بلا شك وفي الكواكب. الأمر الأخير مما يحققه الإيمان الأمانة في العمل هي البعد عن عبادة الذات والخلوص من أنا، البعد عن عبادة الذات والخلوص من أنا والتفاني في أداء الأمانة. ولا تنسوا أن أنا هي أول ما عصي الله به، وعبادة الذات مسألة توقع صاحبها في مخاطر شديدة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتقن الأمانة علما وعملا، وأن يبارك لنا وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلته هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته. والحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، والوقت كما ذكر فضيلته لا نريد أن نستغرق طويلا، وسأحاول أن أعرض بعض الأسئلة التي تتعلق مباشرة بالموضوع الذي تطرق إليه فضيلته. هناك أسئلة كثيرة كما ذكرت. من هذه الأسئلة يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو التعريف للأمانة وما العلاقة بينها وبين الأمانة الموجودة في غير المسلمين، ومدى قبول ذلك من الله سبحانه وتعالى؟
الأمانة هي ضد الخيانة، الأمانة ضد الخيانة، والأمانة معناها القيام بما أتممت عليه ووجب عليك فعله أو نهيت عن تركه. في كل قضية من القضايا التي أمرت أن تفعلها، وكل ما نهيت عنه أن تجتنبه، وكل ما طلب منك أن تحققه في حياتك من ضروب الخير، وكل أمر من ضروب الشر التي تؤدي إلى دمار العمر، كلها ضرب من ضروب الأمانة. والأمانة بهذا الإجمال أمانة كما قلت لكم قائمة بين الله وبين العبد، وأمانة قائمة بين العبد وبين أخيه المسلم، وأمانة قائمة بين العبد وبين من جعل الله في ذمته لهم مسؤولية، كأمانة الرئيس والأمير والمدرس والأستاذ ورئيس الشركة وغيرها. كل العلائق القائمة على الواجبات فهي أمانة. طب وماذا نفسر الأمانة الموجودة عند هؤلاء الناس من غير المسلمين؟ الحقيقة يا إخواني، هناك أناس اهتدوا إلى أن الإصابة في الحقيقة تكسبهم منفعة، أدركوا من الأمانة جزءا منها وهي المنفعة المادية، من خلال تطبيقات الحياة ومساواتها، من خلال تعامل الناس، وجدوا أن في الإصابة وإدراك وفعل الحق في هذه الجوانب المادية يكسبهم منفعة محققة. ولكن إذا كانت هذه المنفعة لا تصل إليهم عاجلا، لا تصل إليهم، أو كانت المنفعة فيها شيء من المضرة عليهم، أو كانت المنفعة لغيرهم، أو كانت المضرة في منفعتهم على غيرهم، فإنهم لا يتورعون أبدا أن تذهب دماؤهم وأموالهم. وإليكم التطبيقات، هذه مسألة لا بد من، واسمح لي أخي يعني أعطي شيء من البيان لهذه الحقيقة. لماذا تصب كميات ضخمة من القمح في البحار والأنهار حتى لا تتغير قيمة القمح في كثير من البلدان؟ اثنين، لعلمكم مأساة الجوع في الهند أقيمت لها دراسة، خرج الدارسون منها بهذه الحقيقة: لو أن الأسمدة التي تعمل في المقابر وملاعب الغولف في أمريكا صدرت إلى الهند لحلت مأساتهم الاقتصادية. طيب لماذا تصب كميات من الألبان في الأنهار حتى لا تتغير قيمتها؟ إذن تطبيقات عجيبة. لماذا لا نجد الرحمة فيهم في كل المسلمين؟ لما كانت تأتي قوافل الإغاثة إلى السودان كانوا يرفضون على الإطلاق أن يعطوا رجل اسمه محمد أو أحمد، أنا أتكلم عنه خالص، لا أدري عن البلدان الأخرى، وكانوا يطلبون منهم: إن كنت تريد أن تأخذ شيئا من هذه
عليك أن تغير اسمك أو تغير دينك. باختصار يا إخواني، إن الإتقان في هذه الأشياء هي نتيجة لأنهم أدركوا أن وراءها منفعة مادية، لكن لو لم تكن هناك منفعة مادية، لو أدى أمر إتقانها إلى منفعة بعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لو أدى الإتقان فيها لرأيت عجبا. ولهذا بدأنا نجد الغش التجاري على مستوى عام. هم صحيح يعني لا يقبلون الغش في الأمور البسيطة، لكن على المستوى العام يفعلون ذلك. والله المستعان.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، الطب كما يعلم الجميع أمانة، فما هي مقومات الأمانة في هذه المهنة التي يجب على الطبيب المسلم الإيمان بها والمحافظة عليها؟ جزاكم الله خيرا.
الأمانة في بدايتها عند الطبيب أولا أن يتعلم العلم بشيء من الإتقان والإصابة، وأن يبذل جهده فيه جهدا يجعله يحذق صمعته، لأن ما سيتعامل معه هو نوع من الأمانة المطلوب حمايتها وهي الأنفس. وقد قلت لكم إن حفظ النفس أمانة، حفظ النفس أمانة، وهو بناء الله، ومكانه في هذا الدين اسمعوا إليه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال: والله إن حرمتك عند الله لعظيمة، ثم قال: وإن حرمة ذم المسلم لأعظم منك. فأنت يا أخي لم تتعامل مع جسم هو بناء الله، الله الذي بناه وأعطاه هذه الحرمة، فإذا أنت بذلت من الجهد ما تستشعر معه أن الإصابة فيه شيء يجعلك تحافظ على مقصد من المقاصد الشرعية وركن من أركان الدنيا الاجتماعية، فإنك بذلك يعني تصنع خير. الأمر الآخر أن يكون يا إخوان في المسألة شيء من استشعار العبودية لله عز وجل، فهو إذا فعل هذا يعينه على الاستمرار وبذل الجهد. والثالث أن الطبيب أمين على ما يقوم به من عمل، فإن خان الأمانة بدون شك أن الله سيؤاخذه، وحتى في أسرار الطب لا بد أن يكون أمينا عليها.
فضيلة الشيخ، من كان بالله أعرف كان منه أخوه قاعدة جميلة جدا. هناك فئات من الناس يخونون أمانة العمل، وذلك بعدم الالتزام بالقيام بالواجبات الوظيفية التي يتقاضون عليها أجرا، فيتركون مكاتبهم وينصرفون لقضاء حاجاتهم الشخصية. إن المؤسف أن من هؤلاء فئات تتوسم فيهم العامة الخير، لأنهم كثيرا ما يوعظون وينصحون، فهل لكم من توجيه كلمة إلى مثل هؤلاء؟
ما أدري هل علم هؤلاء الذين يصفهم أخي بأنهم من الطيبين وكذا أن القرش الذي يأخذه هو في مقابل شيئين: الشيء الأول الزمن، والشيء الثاني العمل. وأنه إذا أخذ قرشا على زمن لا يباشر العمل فيه فإنه يكون خائنا للأمانة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل لحم نبت من سحر فالنار أولى به. وأنا أقول إن ذلك عنده تقى بارد، تقوى باردة، ولو كانت تقواه حية لما فعل ذلك.
فضيلة الشيخ، أنا أعمل كطبيب المستشفى، ويصادف وقت أقامة الصلاة تقول حالات مرضية المستشفى تستدعي منا رعايتها منذ دخولها للمستشفى، حيث لا أتمكن من أداء الصلاة مع الجماعة مع وجود مسجد المستشفى، هل علي ذنب في عمل هذا؟
شكر الله لك على هذا السؤال الجيد، وأقول لك لقد قرر العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أطيل عليكم، أن من خاف على نفس أو مال ضياعا، إذا خاف على مال ضياعا فإن له أن يقطع صلاته، من فقطته صلاة الجماعة يقطع صلاته ويذهب. والعلماء قرروا أنه إذا خاف على معصوم تلفا فإنه يقطع صلاته ويتجه. لو كنت كبرت قلت الله أكبر وطاح واحد في بركة أمانة، وأنت سباح تقدر إنقاذه، يجب عليك أن تقطع الصلاة وأن تذهب الإنقاذ. فأقول لك يا أخي لكانت هذه حالة مرضية تستدعي منك أن تقف بجوارها، حالة مرضية خطيرة يعني تحتاج الآن إسعاف مباشر، وترك صلاة الجماعة. اسمعني، وأنا عندي قضاة وعلماء أمامي وأعلم ذلك الحكم الشرعي، أترك صلاة الجماعة وابق معها إلى أن تنتهي، ثم صلي بعد ذلك وأنت مأجور غير معذور إن شاء الله تعالى. إلا إذا كانت المسألة عادية
واحد عنده زكام او انفلونزا حالته غير يعني تستدعي منك عملا آنيا، لا، صل يا اخي صلاة الجماعة وارجع اليه فانه ليست حالته خطرة.
فضل الشيخ، ما حكم الخروج اثناء العمل الوظيفي لمدة يسيرة بدون اذن من الرئيس وكذلك باذن من رئيسه؟ وثانيا، ما حكم قراءة المصحف في العمل او كتب قيمة ومفيدة او قراءة المصحف الشريف في حالة وجود فراغ اثناء العمل؟
إذا خرجت خروجا لا يؤثر على العمل وقضيت حاجة ربما كان قضاؤها يؤدي يعني قضاء زمنيا قصيرا يؤدي إلى أن تفرغ ذهنك، رجل مثلا ولده يقف في باب المدرسة وليس له من يأخذه ويخاف عليه الضياع فيأخذه بسرعة ويوصله إلى البيت ويعود مستأذنا ولا يترتب على ذهابه ضياع عمل من الأعمال المباشرة، لا بأس بذلك إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، ما حكم قراءة المصحف؟
قراءة المصحف أثناء العمل لأنه لا يجد عملا في ساعة لساعات الفراغ، أقول إن شاء الله تعالى بقاؤه عبادة للعمل وقراءته في المصحف ما دام لا يجد. طبيب ينتظر مريض وفي داخل غرفته جالس، بدلا من أن تأخذه الوساوس يفتح مصحفا أو كتابا ويقرأ، أقول جيد هذا ممتاز، فهي عبادتان، عبادة انتظارك للعمل وعبادة قراءة القرآن إن شاء الله. لكني سأقول شيئا آخر، أقول يا إخوتي إذا كنت محتاجا إلى أن تراجع مسألة علمية في تخصصك فترك قراءة القرآن إلى أن تصل البيت واقرأ في هذه المسألة التي تهم المريض الذي تعالجه، اقرأها ثم إذا رجعت إلى البيت اقرأها.
فضيلة الشيخ، ما حكم التأخر عن العمل؟
قلت أنه لا يجوز، يعني لا يجوز مطلقا أن يتأخر الإنسان، وهذه مؤاخذة شرعية قبل أن تكون مؤاخذة إدارية سلطانية عقابية.
يقول السائل في سؤال طويل، يعني مقتضى، ما حكم استخدام الواسطة أثناء العمل؟
الواسطة على قسمين، واسطة من أجل أن تضعك في مكان لا تستحقه أو تعطيك حقا لا تملكه، فهذه جميلة. والواسطة الثانية هي تعريف بك لقضاء حاجتك عند من يجهلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه بما يشاء. فأنت إذا شفعت لتؤجر، إذا عرفت بأخ لك في مؤسسة قلت يا أخي، يا مثلا يأتيني بعض الطلاب الصالحون، يأتيني طلاب صالحون أفاضل يحتاجون أن يكونوا أئمة لمسجد، فأرفع سماعة التليفون وأتصل بمدير الأوقاف أقول يا أخي فلان يستحق أن يكون إماما، أرجو أن تضعه لأنه من أهل القدرة على أداء هذه الأمانة. يقول لي هذه واسطة، أقول لا، أقول هذه شفاعة في الخير وتقديم الله في باب هو باب من أبواب الخير. الشفاعة بعض إخواننا يستعجلون، بعضهم ما عنده شيء من الأناة، لكن أقول المسألة فيها تفصيل، إن كانت تعريفا بإنسان لأخذ حق من الحقوق العامة له فلا بأس بذلك، أما إذا ترتب أو تعريفه لينال مكان هو يستحقه فلا بأس بذلك، لكن إن ترتب على هذه الشفاعة أن يأخذ ما ليس له أو أن يقع في منزلة ليس أهلا لها فذلك بما لا يجوز.
صاحب السؤال قد يكون طبيب وهو يقصد حينما يكون في العيادة ويكون لديه مجموعة من الناس ينتظرون دورهم، هل يجوز له أن يقدم أحدا من يعني من أجل معرفة شخصية أو من أجل واسطة من أجل قرابة هذا المريض من المدير أو من أي مسؤول في المستشفى أو في البلد؟
لا، لهذا لا، لكن قد يأتي رجل يستحق كرجل عجوز كبير أو شيخ جليل وقور أو رجل ساعات زمنه التي يقضيها عندك كطبيب، الله يعيننا عليكم يا أيها الأطباء، التي يقضيها عندك، يقضي عندك وقتا قصيرا ويذهب لنفع المسلمين في مكان آخر، فإذا كان من هذه الشاكلة فنعم
لو أعطيته مكانا أو قدمته لا بأس. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم، وليس ذلك إنزال الناس منازلهم عندنا طبقيا، لا لا لا، لكن ما معنى أن يأتيك رجل يقضي بين الناس في المحكمة وبدلا من أن يجلس في باب الطبيب 4 ساعات يجلس ربع ساعة و3 ساعات 4 ساعات إلا ربع يقضيها ليقضي بين المسلمين ويقضي حوائجهم. نقول في هذه الحالة لو قدمته بهذا الاعتبار إن شاء الله هو تقديم صائب لا بأس به.
هل يجوز تلقي العلم مثل علم الطب من الأستاذ إذا كان وثنيا في ديانته ويعلم هذا ويعلم عنه هذا؟
نعم، يجوز أن تتلقى المعرفة ممن يحملها كمعرفة ونقر بها. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أقر أبا هريرة على أن تعلم علما من الشيطان، تعرفون ذلك، عندما جاءه وهو حارس للصدقة فقبض عليه في الليلة الأولى والثانية والثالثة بصدقة، أما هذه الليلة فوالله لا أطلقك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هريرة ألا أعلمك شيئا وإن علمتك تطلقني؟ قال ما هو؟ قال إذا قرأت آية الكرسي الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا قرأتها في الصباح أرسل الله لك حافظا يحفظك إلى أن تمسي، وإذا قرأتها في المساء أرسل الله لك حافظا يحفظك حتى تصبح. فلما جاء أبو هريرة قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا. قال ذلك الشيطان صدقك وإنه لكذب. ونحن نأخذ هذه المعرفة منهم نعم، ولكن نعتقد أنهم كفار، نعتقد أنهم كفار، ونعتقد أن الله قد أدبنا فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى والضالين وهم النصارى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة العلم والعلماء وردت كثيرا في القرآن والسنة، فهل هذا العلم وهؤلاء العلماء هم فقط علماء الشريعة أم أن هذا عام لأي علم؟ لا سيما وأني قد سمعت ممن نحسبه والله حسيبه ممن هو قد اطلع على كثير من أقوال العلماء في هذا المجال وقال إنه ما من أحد قال إنه المقصود به بالعلم غير العلم الشرعي. فسؤالي هو ما هو موقف طالب الطب والذي مجبر على أن يقضي معظم وقته في علم الطب وجزاك الله خيرا؟
نسي هذا الذي قد علم كثيرا من العلم الذي تذكره ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم، وعندي أن الإمام الشافعي أعلم منه 1000 مرة، 1000 مرة، قال العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وقد نطق الله عز وجل بالعلم ثم وصف غير علماء الشريعة، ولا بد من اعتراف بذلك. قال الله عز وجل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها كذلك وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فذكر العلم بعد ذكره لبعض الظواهر الجيولوجية. يعني يقصد بالعلم الألف واللام في العلم يا بني لها عدة إطلاقات في كلمة العلم، قد يكون للعهد، قد يكون للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، قد يكون للجنس، ولكنه الآن يتكلم عن علم يحدثك عنه وهو في معرض الحديث عن الفلاسفة والمفكرين والذين قالوا بفلسفة اليونان والإغريق. أما في هذا الباب فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعذاري، فهو في معرض الحديث في هذا الباب يحدثك عن علم الألف واللام المراد بها العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، لكن هناك يقول بالنص العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. أفهمت؟ لا تحفظ شيء ويجب عنك شيء.
الله خير. يقول ما هو الأولى بالتعلم من العلوم التالية، الأديان أم الأبدان أم الأكوان؟
العلم علمان، علم عيني يجب على كل مسلم أن يتعلم. التقسيم كالتالي، ليس التقسيم كعلم الأديان والأبدان والأكوان، لا، في باب الفضل والفضيلة يبدأ تقسيم آخر، نقول العلم على قسمين: علم عيني، هذا يجب أن يعلمه كل رجل من المسلمين، كل رجل من المسلمين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعصري: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فالعلم العيني يواجب على كل مسلم، والعلم العيني هو ما به يعرف دينه في عقيدته وتوحيده وصلاته وصيامه وواجباته العينية التي تجب عليه. فما وجب عليك في عينك أنت وجب عليك أن تعلمه، بل هناك ما هو أخطر منها، وهو أنك إذا اعتقدت اعتقادا غير قائم على حجة، بل أخذت عقيدتك عن مجرد الوراثة، فذلك لا يقبل منك. ولهذا المسلمون على قسمين: مسلمة دار ومسلمة اختيار. فمسلمة الاختيار هو من أخذ دينه بقبول وقناعة. تجي تقول له: هل شهدت أن لا إله إلا الله؟ قل: نعم، وعندي على ذلك برهان وقوة. جيد، هذا إذن يا أخي يسمى الفروض العينية. ثم يأتي بعد ذلك من العلوم ما هو فرض كفاية. فتفاصيل الفقه فروض كفاية، وتفاصيل اللغة العربية فرض كفاية، وتفاصيل علم التاريخ فرض كفاية، وتفاصيل وهنا يأتي وتفصيل وتخصص الطب فرض كفاية، وتخصص علم الزراعة فرض كفاية، وتخصص الصناعة فرض كفاية. إذن هذا هو يأتي هنا. إذن العلم بهذا التقسيم يجب أن يعلم كل المسلمين. ولهذا نحن نظرتنا إلى تكوين الأمة في المسارات العلمية تختلف عن غيرنا، ونقول لأساتذة المتخصصين الذين يصممون مناهج الأمة في علومها: يجب أن تصمموها وفق هذا النظام، منظار أن نعطي كل مسلم ومسلمة وجوبا علميا ما به يعرف دينه وما به يعرف الطريق المؤدي له إلى سلامته في دينه. ثم تبدأ تفاصيل العلوم فروض كفاية، فروض كفاية، طب فرض كفاية، الزراعة فرض كفاية. والفرض هنا نقول فرض يعني واجب، واجب ولا بد من سده. استمعوا إلى ما هو أجلى من ذلك. يقول العلماء: لو أن المسلمين احتاجوا إلى مخيط إبرة ثم لم يستطيعوا في تلك الليلة أن يؤمنوه تصنيعا أو استيرادا، باتوا تلك الليلة وهم جميعا آثمون، وارتفاع الإثم لا يتحقق إلا بفعل الواجب. وهناك عند العلماء مناقشة: هل يكون فعل فرض فروض العين، هل فروض الكفاية في الأفضلية من حيث علومها توازي تعليم فروض العين أو لا؟ بعضهم يقول إنها أفضل، يعني بمعنى أن من يعلم الطب قد يكون في منزلة أعلى ممن يعلم فروض العين. قالوا: لأن ذاك إنما يدرك بالبعض، بينما هذا الأمة قد علمته كلها، فاهتمامها به أولى. عليه حمد وقول للأصوليين معروف في التفضيل بين الواجبات العينية والواجبات الكفائية. لكن القدر المتفق عليه بين العلماء أن واجبات العين واجبة وواجبات الكفاية واجبة، ولا بد من سدها جميعا. فلا بد من سد علم الأبدان، ولا بد من سد علم الأكوان، ولا بد من سد العلوم جميعا. فإن قصرنا في علم فقد أثمنا، وإن قمنا به فقد أدينا الواجب عليه.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير هو سؤال حقيقة، لكن قبل أن نقرأ السؤال أريد أن أذكر الأخوة بأن الصلاة صلاة العشاء إن شاء الله ستكون في مسجد الكلية جماعة إن شاء الله، وأرجو من الأخوة تجهيز المسجد لذلك. وكذلك أود أن أذكر الأخوة أن اللجنة الثقافية في هذه الكلية والتي قامت بالإعداد لهذه المحاضرة ستكون لديها محاضرة أخرى في يوم الاثنين القادم إن شاء الله في هذه القاعة في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 6 شعبان، وهذه المحاضرة بعنوان الحداثة بين الأصالة والتجديد لفضيلة الشيخ عوض القرني. نرجو من الجميع الاهتمام بهذه المحاضرة والحضور لمن كان لديه كفاية من الوقت. وأعتذر عن عدم القدرة على الإجابة على هذا السيل الكبير من الأسئلة.
سد عرض الأسئلة.
نعم عرض الأسئلة. الشيخ مستعد للإجابة لكن لن نعرض عليه الأسئلة. فالسؤال الأخير نقول يقول الإسلام ذكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ونرى الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام قد انكمش ولم يزدد انتشاره فهل المسلمون لم يؤدوا الأمانة في نشر الإسلام في العهد الحاضر؟ وجزاك الله.
سيغضب عليك أساتذة التاريخ قديما، خاصة أني أرى بعض أساتذة التاريخ قد دخلوا علينا أو هم موجودون في هذه القاعة. من قال ذلك؟ نعم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب تكاد تكون في جملتها وليست كلها لكن أكثرها قد دخل الإسلام ودخل الناس في ديننا أفواجا، وكان عدد الصحابة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد تتراوح بين 100 إلى 120 أو 125 ألفا، صحيح هذا الكلام، ولكن الانتشار بدأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من 120 حوالي 100 ألف، أكثرهم مات إما في أطراف الجزيرة أو خارجها، فأكثر الصحابة خرجوا وجاهدوا وجاهدوا وانتشر المد الإسلامي، وكان كل خليفة يأتي بمده وانتشاره، حتى في زمن معاوية بدأت المحاولة الأولى لفتح القسطنطينية، لأنهم كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بفتحها عندما قال تفتحن القسطنطينية ونعم ولا نعم الجيش ذلك الجيش ولا نعم الأمير أميره، وكانت أول محاولة لفتح القسطنطينية كانت في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، واستمرت الفتوحات واستمر المسلمون. وأبشركم لا تخاف، لا تخافوا على هذه الأمة، أقول لا تخافوا عليها حتى لا تصابوا بالهم والغم، وأوجهها رسالة للكائدين لهذا الدين، فأقول لهم أنتم كناطح صخرة يوما يريدها، لن تستطيعوا أن تغالبوا قدر الله عز وجل في هذه الأمة، لأن الله أراد أن تبقى، ولأنها تعيش بين مد وجزر، ولأنها أمة ولود، كلما قال الناس انتهت عادت من جديد. عجيب أمر هذه الأمة، عجيب جدا، وذلك العجب يتأتى في ماذا؟ وقع أول انحسار خطير، أول خطورة لها كانت حروب الردة، ولكن الله قيض لها من أقام الدين مرة أخرى، ومن كان حبيبا لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقف وقفته الشهيرة وعادت الأمة من جديد، والحمد لله انتهت حروب الردة، وحتى مكة لم ترتد والمدينة وكثير من الأنصار، وارتدت بعض القبائل وعادت، انتهت هذه الفتنة. ثم جاءت فتنة أخرى بسيطة حاول دعاة الفتنة في الأمة تهويلها، لكنها حقيقة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت في زمن الحسن عندما تنازل وبدأت دولة بني أمية، ودولة بني أمية دولة إسلامية بلا شك. استمر هذا المد سائرا في دولة بني أمية ودولة بني العباس، ثم حصل انحصار خطير عندما قام الباطنيون القرامطة العبيديون المجرمون في جهة المغرب، والبويهيون القرامطة الشيعة من جهة المشرق، وجاءوا وأطبقوا على الأمة في أواخر القرن الثالث ومع بداية القرن الرابع، وكأن الناس يقولون انتهى الإسلام وانقضى هكذا، وحتى أصبح الناس وقد زلزلت الأرض من تحتهم، هذه من المحن الشديدة، أطبق أناس من المشرق وأناس من المغرب، والشام وحده كان خمس دول متصارعة، مملكة في حلب، مملكة في دمشق، مملكة في حمص، أمور غريبة جدا، كل قرية كانت مملكة وكل بعضها يحارب بعضا، وإذا بربك عز وجل يبعث لهذه الأمة نور الدين ابن زينتي، ثم
أولا عماد الدين، ثم نور الدين محمود بن زنكي، ثم خرج صلاح الدين، ثم عادت هذه القافلة من جديد لتطبق على أمة الإسلام. جاءت فتنة التتار وكاد الناس أن يقولوا انقضى الإسلام، وإذا بربك يبعثها من جديد، وإذا بقطز وببرز والجيش الغازي يأتي كافرا ويعود مسلما. شيء عجيب، يعني الأمة أسميها الأمة الولود، الأمة الدائمة التي لا تنقضي. لا تخاف، لأن الله هو الذي أراد أن تبقى هذه الأمة. وإن شاء الله لعلنا في جلسة قادمة بعد فترة نتحدث عن أسباب عودة هذه الأمة، لماذا يكون إمكانية عودتها سهلة وميسورة. وأسأل الله عز وجل أن ألتقي وإياكم على الخير دائما وبالله، صلى الله على نبينا محمد. شكر الله الإخوان الذين أتاحوا لها نسيت يا شيخ الله يزكي حقيقة شكر الله لإخواني وأحبتي الذين أتاحوا لي فرصة اللقاء بكم، جزاهم الله عني خيرا وأكرمهم وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتهم، إنه على كل شيء قدير.